لا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة وهذا التزاور، وهذه نعمة من الله جل وعلا لمن احتسب أجرها وثوابها عنده سبحانه وتعالى. فزيارة الإخوان والأحباب والصالحين عبادة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أوجب محبته للمتزاورين فيه، وهذه هي العبادة. فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وتهيئته. والذي نتواصى به في هذا المقام هو أن نتواصى بتقوى الله جل وعلا، تقوى الله في أقوالنا وأفعالنا، تقوى الله عز وجل فيما نأتي ونذر، وهي وصية الله عز وجل لعباده أجمعين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا يستنكف أحد من الوصية بالتقوى، فقد أوصى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أيها النبي اتق الله. فكم نحن بحاجة إلى تقوى الله عز وجل في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمعاصي والشهوات والشبهات والباطل ودعاة الشر ودعاة الفتن. فالمؤمن يسير في حياته وهو على حذر شديد من أن يقع في معصية الله عز وجل أو يزل أو أن يقع في شبهة من الشبهات، وبحاجة إلى أن يتقي الله عز وجل في كل معاملة يقدم عليها أو في كل عمل يقوم به، حتى يسلم له دينه وتسلم له استقامته ويسلم له منهجه ويسلم له ما أراده الله عز وجل منه في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذي نتواصى به أيضا في هذا المقام أننا نعلم أن من تمسك بدين الله عز وجل فإنه يعيش في غربة، يعيش في غربة في أوساط المجتمعات المسلمة، لا أقول الكافرة، بل في أوساط المجتمعات المسلمة المتمسك بدينه يعيش في غربة، فيحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة وثبات عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وها نحن نعيش في هذا الزمن، من تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة قولا وعملا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يجد أن كثيرا من الناس يعارضونه ويؤذونه ويشوهونه ويقفون في طريقه ويصدون عن سبيله، وربما قلبوا الحقائق وأظهروا الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فجعلوا المبطل محقا والمحق مبطلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. فيصير المسلم الموحد المتمسك في غربة شديدة، بل قد يجد هذه الغربة بين إخوانه المسلمين الذين ربما ينتسبون إلى السنة ويدعون التمسك بها، لأن التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ليس بالأمر اليسير، فإن العبد قد يحتاج أن يضحي، وقد يحتاج أن يتخلى ربما عن أقرب الناس إليه وعن أحب الناس إليه، وقد يحتاج أن يترك كثيرا من الأعمال والأقوال والمجالس والأمور التي ربما قد اعتادها والتي احتاج إليها والتي لا انفكاك له عنها لأجل دينه ولأجل عقيدته، فيكون في غربة. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم من حديث ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة بنحوه. فغربة الدين كلما مر زمان اشتدت على أهل الحق، كلما مر زمان كلما كثر أتباع الباطل وقل أنصار الحق. ومع ذلك فإن الله عز وجل يبشرنا أن النصر لأوليائه وأن التمكين لدينه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وحديث متواتر، فالحق منصور والقيام بالحجة في كل زمان، ولكن أهل الحق لا بد أن يبتلوا وأن يعيشوا في غربة، كما قال سفيان الثوري: أهل السنة أقل الناس، أهل السنة أقل الناس، فكيف ومن ينتسب إلى السنة كثير منهم لا يعمل بها ولا يطبقها ولا يتجرد لها وإن كان يدعي ذلك؟ قل من تجد من يتجرد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وتطبيقا ودعوة ومعاملة. إذا وجد من هذا الصنف فإنه سيجد الوحشة ويجد الغربة ويجد ربما الضيق إن لم يصبر ويصابر ويدعو الله تبارك وتعالى ويجتهد في ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا ولا أوجدنا هملا، إنما خلقنا لطاعته وجعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو رجعنا قليلا إلى القرآن العظيم ونظرنا ما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله لرأينا العجب العجاب من الابتلاءات العظيمة التي مر بها الأنبياء والرسل في سبيل تبليغ هذه الدعوة وفي سبيل نشر توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حصل لأصحابه ضيق أو شدة أو كرب أو اشتكى إليه أحدهم ما يجد من أذى الأعداء ذكرهم بحال الماضين وما نالوه في سبيل الله جل وعلا. لما كان يوم أحد نبينا صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى، كسرت رباعيته وشج في رأسه وسال دمه عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام ويقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما جاءه بعض الصحابة كما في البخاري عن خباب وشكوا إليه ما يلقون من المشركين، فقال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا وجد الإنسان في نفسه شيء من الضعف فيما هو فيه من الخير فليقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل يذكر عن بني إسرائيل كيف كانوا يتعاملون مع أنبيائهم فيقول في بعض الآيات: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جاء في بعض الآثار كما في تفسير ابن كثير قال: كانت بنو إسرائيل يقتلون 70 نبيا في اليوم، وفي آخر النهار يقيمون سوق بصلهم، 70 نبيا ثم لا يبالون. فالأنبياء منهم من قتل ومنهم من لم يستجب له أحد، ومنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: يأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بل يأتي من الأنبياء من قد قتله قومه. فإذا أصاب الإنسان ضعف في دينه أو تعثر في سيره فإنه يتذكر ما كان عليه الأنبياء، ينظر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقرأ في سير السلف وفي سير أهل العلم كيف صبروا وصابروا وناضلوا وأقبلوا على طاعة الله عز وجل. فإذا مهما كثرت الفتن ومهما اشتدت الغربة فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يصبر على طاعة الله عز وجل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد يحصل الضيق، هذا رسول الله يبين الله أنه يحصل له ضيق من كلام المشركين وأذيتهم وعداوتهم ومكرهم، ولكن الله عز وجل أرشده إلى ما فيه تسلية النفوس وطمأنينة القلوب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بالإقبال على الله عز وجل والإقبال على الطاعة والمداومة على الخير تنشرح الصدور ويثبت الإيمان ويستمر العبد على طاعة الله جل وعلا. وأيضا مما ينبغي للمرء أن يواجه به هذه الغربة الشديدة أن يقبل على التفقه في دين الله عز وجل. التفقه في دين الله أمر ليس اختياري، طلب العلم ليس أمرا اختياريا، فإن من العلم ما لا يسقط عن أحد، ومن العلم ما يأثم من تركه كالتوحيد والعقيدة وسائر العبادات التي يزاولها العبد، فإنه يجب عليه أن يتعلمه. وإذا أقبل العبد على طلب العلم والحفظ والفهم والفقه والتفقه في دين الله عز وجل، فإنه يقوى إيمانه وتثبت أقدامه، ويستطيع أن يواجه أعداءه أيا كانوا. وعلى العكس من ذلك، من السهل أن يتخلى الجاهلون عن دينهم وأن يفرطوا في عبادة ربهم لعدم المعرفة، فإن من عرف الله عز وجل كما أراد وتفقه في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ليس كمن جهل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعل أهل العلم هم أهل الدرجات العلى في باب الخشية، لما عندهم من العلم، لما يحملون في قلوبهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لما يحملون من معرفة الأحكام الشرعية والأمور الأخروية والغيبية التي بينها الله جل وعلا مما أعده لعباده الصالحين وتوعد به الكافرين والمشركين. فالعلم النافع يزيد في الإيمان، وهو من أعظم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه الكريم، وكذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن تنزيل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالذي أوصي به نفسي وإياكم ألا نبخل على أنفسنا في باب طلب العلم، وأن نحرص على أعمالنا وأوقاتنا لا تذهب سدى. الصحة التي أنت تحملها اليوم قد تفوتك غدا، والنشاط الذي أنت عليه الآن قد يذهب منك، والوقت الذي أنت تستطيع أن تعمره بطلب العلم قد لا تجده بعد ذلك. واسمع إلى كلام ابن الوردي رحمه الله وهو يقول: أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. الرفعة في طلب العلم، الثبات في طلب العلم لمن أخلص النية وصدق مع الله جل وعلا، والنجاة في الآخرة على حسب معرفة العبد لربه ودينه ونبيه قولا وعملا. ولهذا فإن الأعمال كلها تنقطع بموت الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ووهم الإمام النووي في رياض الصالحين وقال: إذا مات ابن آدم، والحديث بلفظ: إذا مات الإنسان. يموت المرء فينقطع عمله ويفضي إلى الجزاء والحساب. أما أهل العلم فإنما ورثوه من العلم لا يزال في ميزان حسناتهم يربو ويزداد، بل ويوم القيامة صاحب العلم لا يزال مع علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولما قال الله جل وعلا في آخر الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، قال الله بعدها: وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حتى في عرصات القيامة أهل العلم يتحدثون بما عندهم من الحجة والبرهان، وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لا تقل أنا مشغول، أنا قد ذهب الوقت عني، أنا عندي أعمال. لا بد أن تفرغ من وقتك لطلب العلم بقدر استطاعتك، فبه ثباتك وبه قوتك وبه مواجهتك لأهل الباطل بأصنافهم وأنواعهم وأشكالهم، وبه تقيم عبادتك لله جل وعلا. لا تفرط في طلب العلم، فإنه من أعظم وأقوى أسباب الثبات في هذا الزمان المتأخر الذي كثر فيه أو كثرت فيه الفتن، وكثر فيه الجاهلون، بل وكثر فيه الملبسون باسم العلم والسنة والدين، حتى صار كثير من الناس لا يميزون، يخوضون في الباطل ويتنقلون من بدعة إلى بدعة، ومن شر إلى شر، ومن فكرة إلى فكرة، وربما يموت أحدهم وهو على باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالعلم يتميز المحق من المبطل، وبالعلم يسير المرء على نور وبصيرة من الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم تعدد من الآيات الكثيرة التي فيها بيان فضل العلم على المرء في الدنيا والآخرة. جاء في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند فيه ضعف، لكنها أبيات جميلة، إنما يعني أبيات جميلة وفيها موعظة. الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظما خلقت فيهم وأعضاء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الذي أوصي به نفسي وإياكم في هذا المقام أننا نقبل على طلب العلم. في هذا العصور المتأخرة لم يبق ممن يقبل على طلب العلم إقبالا كليا إلا النزر اليسير من أهل السنة، لا أقول أهل السنة كلهم، بل النزر اليسير من أهل السنة والجماعة الذين يفرغون أوقاتهم لطلب العلم. نحن نواجه حملات صليبية رافضية مجوسية علمانية نصرانية شيوعية دنيوية حزبية، فلا يواجه هذا الباطل كله والسيل الجارف إلا بالأدلة والبراهين، إلا بالنور المبين، إلا بالكتاب والسنة، إلا بهذا العلم الذي به وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فلم يسد أهل الإسلام أولا وآخرا إلا بما كانوا يحملون من هذا العلم والدين والعمل. وصلوا إلى بلاد الأندلس غربا، وإلى بلاد الهند والسند شرقا، وصلوا إلى أقصى أوروبا وإلى كل مكان بنشر هذا العلم وبنشر هذه العقيدة وبنشر هذه العبادات والطاعات. هذا كله لا يكون إلا بالعلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما نتواصى به في هذا المقام هو أننا يجب علينا، لا أقول يستحب لنا، بل يجب علينا ألا نجاري المجتمعات. يا من بصرك الله عز وجل بالحق والسنة، يجب أن تكون على قناعة تامة مما أنت عليه من الخير، فلا تجاري المجتمعات، ولا تتنازل للجاهلين، ولا تفرط في دينك من أجل الدنيا. فإن من الناس من إذا جالس الجاهلين أو المبطلين أو أرباب الدنيا ضاع معهم وجانسهم وتنازل من أجلهم، وهذا خطر على المرء في دينه. وأنتم لا يخفى عليكم أدلة الجليس الصالح وجليس السوء، بل يجب على السني السلفي أن يكون مثمرا وأن يكون مفيدا أينما نزل وأينما جلس وأينما عمل وأينما وجد، أن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع يستفاد منه ويستفيد منه الناس، لا أن يكون كلما نزل مكانا أو بيئة أو جماعة أخذ من أخلاقهم وأعمالهم ومعاصيهم وترك ما هو عليه من الخير. وهذا يحتاج أن المسلم يجاهد نفسه وأن يكون على قناعة، فإن من كان على قناعة مما هو عليه من الخير فإنه يصعب عليه أن يتنازل عن ذلك الخير. كان هناك قناعة أن هذا هو الطريق الذي أراده الله جل وعلا منا وأمرنا به وأنزل لأجله الكتاب وبعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتنازل المرء عنه ولو كان في رأس جبل ولو كان في أقصى الكرة الأرضية، ولكنه يحصل الضعف في الإيمان والمعتقد، فيحصل التساهل في الأعمال والعبادات، فتؤثر المخالطات. احرص على دينك، إنه رأس مالك، احرص على دينك، إنه الذي تنجو به بإذن الله جل وعلا أو به تعذب. احرص على دينك فإنك تلقى الله عز وجل به، فيقال لك من ربك، ما دينك، من نبيك، فعلى ذلك تسأل وعلى ذلك تبعث، ومن أجل ذلك إما أن تدخل إلى الجنة وإما أن تكون من أهل النار. فعلى ذلك نوصي أنفسنا وإياكم بالتمسك بدين الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، استقيموا إليه واستغفروه. والاستقامة على دين الله جل وعلا أمرنا الله جل وعلا بها في كتابه، وأمرنا بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والمواصلة المواصلة على الخير، وألحق الطاعة بالطاعة والعمل الصالح بالعمل الصالح، واصدق مع الله جل وعلا في قولك وفعلك، واحرص على أن تتفقه في دينك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.